بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فمرحبا بكم من جديد أيها الأحبة الكرام مع شرح كتاب قرة العين على ورقات إمام الحرمين للإمام الرعين الحطاب رحمه الله تعالى. وهذا هو المجلس الرابع عشر، نبدأه إن شاء الله في الكلام على المجمل والمبين من صفحة 82 في الكتاب الذي معنا طبع دار الفضيلة. تفضل شيخ عبد الرحمن.
باب المجمل والمبين. والمجمل في اللغة من أجملت الشيء إذا جمعته، وضده المفصل أو
إذا إحنا عندنا مجمل ومفصل. ما معنى مجمل؟ المجمل هو المختلط، أشياء كثيرة، كأني مثلا إيه خرز وإيه وشعير وأرز وقمح وخلطتها ببعضها، هذا اسمه مجمل. اسمه إيه؟ مجمل. ولذلك مثلا خدوا منها الجملة. ما معنى الجملة؟ يكون تاجر جملة، يعني إيه؟ يعني عنده بضاعة كثيرة وكبيرة مختلطة، تمام؟ والتجزئة هي الفصل، أن يفصل هذا من هذا ويوضح هذا ويبين هذا، يعني يفصلها من بعضها. فالإجمال فيه اختلاط، فيه إيه؟ اختلاط. المجمل من أجملت الشيء أي جمعته، خلطته ببعضه، تمام؟ يبقى الجمل اللي هو الاختلاط، والشيء المجمل يعني المجموع بعضه إلى بعض، عكسه المبين أو المفصل، تمام؟ نعم، هذا في اللغة. نعم.
وفي اصطلاح هو ما افتقر إلى البيان، أي هو اللفظ الذي يتوقف
فهمه
فهم المقصود منه على أمر خارج عنه.
ما افتقر إلى البيان. هو إمتى الشيء يفتقر إلى بيان؟ إذا كان مشكلا، إذا كان فيه إشكال في فهمه. فإذا كان الشيء فهمه فيه إشكال، فأحتاج للسؤال عنه والاستيضاح والاستفهام، فيأتي من إيه؟ من يفهمني ومن يوضح لي ومن يبين لي الإيه؟ الأمر. متى يكون الشيء مجملا؟ إذا اختلطت فيه المعاني، إذا اختلطت فيه الإيه؟ المعاني، أصبح له معنى وأكثر، أصبح له معنيين، 3 معاني، 4، مش واضح عندي ما المقصود من المعاني، هل هذا المعنى اللي هو الأول، ولا المعنى الثاني، ولا المعنى الثالث؟ فأحتاج إلى من يجلي لي الأمر ويوضحه ويبينه، فيقول لي هذا هو المقصود، فيرجح لي معنى على الإيه؟ على الآخر. إذا يبقى هنا الإيه؟ المجمل محتمل لأكثر من معنى، يأتي لي البيان فيوضح لي معنى من المعاني بعيدا عن الإيه؟ عن المعاني الأخرى. نعم.
أي هو اللفظ الذي يتوقف فهم المقصود منه على أمر خارج عنه؟
أمر خارج عنه. أنا الآن لما قلت إن هو في نفسه محتمل لأكثر من معنى، فإذا جاء ما يبينه هو أمر إيه؟ أجنبي، خارج عنه، هو أمر غريب، أمر إيه؟ غريب، جاء فدخل على هذا الإيه؟ هذا الإشكال فحله، على هذا الاختلاط ففصله، على هذا المجموع فجزأه وبين لك الواضح منه، تمام؟ نعم.
إما قرينة حال أو لفظ آخر أو دليل منفصل.
إما قرينة حال. ما معنى قرينة الحال؟ يعني شيء، تمام، ارتبط بالواقع الذي حصل فيه هذا الأمر، تمام، قرينة الحال. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما، وبعدين جالي حديث تاني يقول بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما، ده حديثين هنا في اختلاط. هل يبول المرء قائما أو لا يبول قائما؟ فلما جاءت الرواية الأخرى بتاعت بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما، ما كتب فيها كده على سباطة قوم. كلمة على سباطة قوم أوضحت لي أن الحال الذي بال فيه النبي قائما كان من حوله قاذورات، لو جلس لتلوث، فاضطر إلى أنه هو يبول وهو إيه؟ قائم. دي قرينة الحال. الحال بين لي الهدف أو المعنى في الإيه؟ في العمل. فهنا وضح لي. أو لفظ آخر، يا رواية فتأتي رواية أخرى توضح لفظ آخر، أو دليل منفصل، أو إيه؟ دليل منفصل، يعني أن يكون هناك دليل غير هذا الدليل يقول لي المقصود كذا وكذا وكذا. تمام؟ نعم.
فاللفظ المشترك مجمل، لأنه يفتقر إلى ما يبين المراد من معنيه أو من
ما
معانيه.
يبين المراد من معنيه.
أو من معانيه، نعم.
إذا فهو يحتمل معاني كثيرة أو على الأقل معنيين، فإذا احتمل معنيين يحتاج إلى ما يرجح المعنى الأول على الثاني أو الثاني على الأول، وإذا احتمل معاني يحتاج إلى ما يرجح واحدا منها على الإيه؟ على الآخرين، فيقول لي إيه؟ هذا هو الراجح. تمام؟ نعم.
نحو قوله تعالى ثلاثة قروء، فإنه يحتمل الأطهار والحيضات لاشتراك القرء بين الطهر والحيض.
لما قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالمرأة الآن تمكث ثلاثة قروء، تسألك ما معنى ثلاثة قروء؟ هل ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيضات ولا ثلاثة أطهار؟ إيه الحيضة؟ اللي هي عادة المرأة التي تحيضها في الشهر من 5 أيام إلى 7 أيام، أقل من ذلك أكثر من ذلك. تقول لك يعني أعد كل مرة يجيني فيها الحيض لغاية 3 مرات؟ طيب دي واحدة. ولا أعد الأطهار، يعني أعد الأيام اللي أنا بطهر فيها وكل ما يتكرر عليا في الشهر اللي بعده طهري واللي بعده طهري، يبقى كده إيه؟ أصبحوا 3 أطهار. ليه هي هتفرق؟ أيوه هتفرق. لو هي مطلقة في طهر يبقى هيجي بعده حيض، هتبدأ تعد. ده لو أنت قلت لها إيه؟ بالحيضات. طب لو جاي بعد الطهر ده حيض، يبقى لا هتعد الطهر اللي هي طلقت فيه ولا هتعد الحيض الذي بعده. هتبدأ تعد لسه منين؟ من طهر يأتي في الشهر القادم. فمسألة هتفرق كتير، ممكن تفرق معاها شهر كامل. فممكن تبقى هي العدة بتاعتها تنتهي بالحيضات مثلا في 3 شهور، وفي الطهر بالأطهار تنتهي في 4 شهور وشوية. يبقى إذا تفرق في الإيه؟ في المدة. فتفتيها بإيه؟ نرجع للغة العرب، هنلاقي إن القرء أو القرء، تمام، بإيه؟ بيطلق على الحيض ويطلق أيضا على الإيه؟ ها؟ ويطلق أيضا على الطهر. تمام؟ فهو لفظ مشترك بين القرء وبين الإيه؟ الحيض، بين العفو والطهر وبين الحيض. ومفيش هنا قرينة تدل على أحدهما، وإن كان الشافعية لأدلة عندهم بيقولوا إن القرء يساوي الإيه؟ الطهر، يساوي الإيه؟ الطهر، لكن غيرهم من العلماء يقولوا لا يساوي الحيض. تمام؟ نعم.
والبيان يطلق على التبيين الذي هو قول المبين
المبين.
المبين.
قول الإنسان المبين. جاءك الآن حديث أو دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك الفرق الآن، المعنى، ما هو معنى القرء؟ هل هو الطهر ولا الحيض؟ جاءك حديث، هذا الحديث ما يطلق عليه؟ قالوا إن هو إيه؟ يطلق عليه المبين. يطلق عليه هو المبين. طب ويطلق على النبي إيه؟ برضك المبين، إن هو الذي قام
بالتبيين.
بالإيه؟ بالبيان. تمام؟ ويطلق على المعنى المشترك بين النبي وبين الدليل. يقول لك اللي حصل إيه؟ اللي حصل برضك بيان، فحصل بيان. والدليل اسمه بيان، والنبي صلى الله عليه وسلم برضك اسمه ايه؟ مبين. تمام، راها كده يطلق على التبيين الذي هو قول المبين.
وعلى ما حصل به التبيين وهو الدليل، وعلى متعلق التبيين ومحله وهو المدلول.
يبقى البيان هنا اطلق على 3 حاجات، اطلق على قول المبين، على ايه؟ قول
قول المبين.
المبين، اطلق على قول الايه؟ المبين، يعني اطلق على عملية الايه؟ التبيين نفسها. طيب، وعلى ما حصل به التبيين اللي هو الدليل الذي جاء يبين لي ذلك، ها، اسمه ايه؟ بيان. وعلى متعلق التبيين ومحله وهو الايه؟ المدلول، يعني على الايه؟ على الامر الذي حصل نتيجة ان البيان اللي هو الدليل وقع على الايه؟ وقع على الاجمال فبينه، فالعملية اسمها ايه؟ بيان، اسمها ايه؟ بيان. نعم،
والمصنف عرفه بالنظر إلى المعنى الأول
اللي
بقول
هو قول الايه؟ قول المبين. نعم، اللي هو عملية التبيين يعني.
بقوله إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، أي الظهور والوضوح.
يبقى اذا احنا عندنا هنا حيزين او مكانين، كأن مثلا كان النص في البداية حينما كان يحتمل معنيين او اكثر من معنيين، ولا يوجد مرجح لأحدها على الآخر، فكان في جزء من العقل مظلم، ولما جاء بعد ذلك البيان والوضوح والإظهار، تمام، والدليل الذي بين لي المعنى ده من المعنى ده، ورجح عندي أحدهما، انتقل من الإيه؟ من منطقة الظلمة إلى منطقة الإيه؟ الوضوح. كان عندي لبس، وبعد كده ها وضح الإيه؟ وضح اللبس، ماشي؟ فخرج من حيز الإشكال، يعني من موضع الإشكال، إلى موضع الإيه؟ ها، التجلي اللي هو الظهور والوضوح. نعم،
وأورد عليه أمران
وأورد،
وأورد عليه
أورد
أمران
يعني إيه؟ يعني اعترض، تمام؟ يعني جاء في اعتراض، ها، بل اعتراضين على الإيه؟ اعتراضان على هذا الإيه؟ التعريف. إيه هما؟
أحدهما أنه لا يشمل التبيين ابتداء قبل تقرير الإشكال، لأنه ليس فيه إخراج من حيز الإشكال.
والأصل في التعريف زي ما قلنا قبل كده كذا مرة، إن هو يكون جامع
جامع مانع.
وإن هو يكون مانع، فكونه لا يشمل التبيين، تمام، يبقى معناها إن هو مش إيه؟ إن هو مش جامع، فده اعتراض. طب والاعتراض التاني؟
والثاني أن التبيين أمر معنوي، والمعاني لا توصف بالاستقرار في الحيز.
الحيز يعني ايه؟ الحيز يعني معناه المكان، المكان ده شيء محسوس. طب والتبيين امر معنوي، فلما يقول لك ان الامر المعنوي اللي هو التبيين كان في حيز الاشكال وانتقل لحيز الوضوح، فازاي توصف المعاني البيان والاجمال وهكذا؟ دي كلها معاني، فازاي نضعها في مكان وننقلها من مكان إلى مكان؟ فده برضك اعتراض. تمام، لو قلت محمد، محمد ده صاحب جسم، تمام، من كان في مكان كذا وانتقل إلى مكان كذا، ممكن. لو قلت مثلا الأسد كان في حيز كذا وانتقل إلى حيز كذا، ممكن، ما أصل هذا مكان وهذه ذات. أما لما أقول الصدق كان في المكان الفلاني وانتقل إلى المكان الفلاني، الأمانة كانت في المكان الفلاني وانتقلت إلى المكان الفلاني، استعمال المعاني في موضع الذاتيات، ها، أو الأجسام، شيء غريب فاعترض عليه به. نعم،
فذكر الحيز فيه تجوز وهو مجتنع.
فيه تجوز يعني فيه مسامحة، أو فيه تجوز يعني فيه تعدي. نعم،
وهو مجتنب في الرسم.
في التعريفات يعني ما ينفعش تيجي في التعريف.
وأجيب بأن المراد من قوله إخراج الشيء من حيز الإشكال ذكره وجعله واضحا.
أجيب معناها إن أجاب العلماء الذين عرفوا هذا التعريف على هذه الاعتراضات، أو الذين تبنوا هذا التعريف أجابوا عن هذه الاعتراضات، قالوا يا أخوانا أنتم بتقولوا إيه؟ بتقولوا لا، ده احنا نقصد إن إخراج الشيء من حيز الإشكال معناه إن احنا نذكره ونجعله واضحا، إن احنا إيه؟ نذكره ونجعله إيه؟ واضحا. وذكره وجعله واضحا يشمل التبيين، هو دلوقتي يشمل التبيين لأن احنا نقصد إيه؟ إن احنا نذكره ونجعله واضحا. طب والحيز ترد تقوله إيه؟
والمراد بالحيز مظنة الإشكال ومحله.
مظنة الإشكال. يعني إيه مظنة الإشكال؟ ها، مش مقصود هنا الحيز، حيز كذا إلى حيز كذا، لا، ده المقصود بالحيز هنا اللي هي مظنة الإشكال. فكأنه هو جعل إن العقل لما وضع الإشكال في حتة معينة من الرأس وأصبح فيها لبس في المعنى، فكأنه هو وضعها في إيه؟ في يعني في مكان ظن أن فيها إشكال، فوضعه في الإيه؟ في دائرة الظن، فجعل الظن نفسه حيز يشتمل على الإيه؟ ها؟ على الإشكال. ماشي؟ فالمراد بالحيز هو مظنة الإشكال أو محل الإشكال. تمام؟
تعريف النص
أنتوا فهمتم يعني إيه؟ يعني هو نقل كلمة الحيز نفسها إلى جهة المعاني، ما بقتش مكان محسوس، فعلشان كده صح إن هو يصف بها معنى من المعاني، فالمعنى أصبح في الرأس في الذهن، وكذلك الظن نفسه في الذهن، فوضع الإيه؟ وضع الإشكال في دائرة الظن. فين دائرة الظن؟ في الرأس، معنى من المعاني. طب والإشكال أيضا في الرأس، معنى من المعاني. تمام؟
تعريف النص، والنص ما لا
ليه
يحكي.
جاب تعريف النص بعدها؟ المجمل، المجمل فيه أكثر من معنى، والمبين الذي يبين هذا الإشكال لا يحتمل إلا معنى واحد. فأنت ما ينفعش مثلا أقول لك والله المسألة دي مش واضحة بالنسبة لي، لأن يظهر كده إنها فيها أكثر من إيه؟ من معنى. فأن المعنى فيهم المقصود؟ هل مقصود القرء ولا القرء الحيض ولا القرء الطهر؟ ينفع أنت تجبني بإجابة تحتمل معنيين ولا لازم تحتمل معنى واحد؟ لابد، البيان لا يحتمل إلا معنى واحد. طب إيه هو اللي لا يحتمل إلا معنى واحد؟ هو النص. تمام؟ وهو اللي بيعرفه هنا دلوقتي،
والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا،
إلا معنى.
إلا معنى واحدا، كزيدا في رأيت زيدا.
لما تقول رأيت زيدا، وده بقى يعني إيه؟ من العلم الضروري ولا العلم النظري؟ علم ضروري. ليه علم ضروري؟ انه حصل بحاسة من الحواس، بحاسة رأيته، فانت شفته، حصل لك العلم الضروري. الآن هل ممكن كلمة رأيت زيدا يكون فيها احتمالين؟ اما تقول رأيت زيدا، هل دي تحتمل احتمالين فيها معنيين ولا لا تحتمل الا معنى واحد؟ انك رأيت وانك رأيت زيدا، ما فيش غير معنى واحد. إذا فالمجمل هو إيه؟ يحتمل معنيين أو أكثر. طب والنص لا يحتمل إلا معنى إيه؟ واحد. تمام.
وقيل في تعريف النص هو ما تأويله تنزيله،
يعني ماشي ماشي، ما تأويله تنزيله.
أي يفهم معناه بمجرد نزوله ولا يحتاج إلى تأويله، نحو فصيام 3 أيام. فإنه يفهم معناه بمجرد نزوله ولا يتوقف فهمه على
ولا يتوقف فهمه.
ولا يتوقف فهمه على تأويله.
أنت لما تسمع قول الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد، هل ديت محتاجة حد يفسرها لك؟ لما تسمع مثلا إيه لا تتخذوا إلهين اثنين، دي محتاجة تفسير؟ فصيام 3 أيام، محتاجة حد يقول لك يعني إيه؟ تحتمل أكتر من معنى؟ ما يقول لك إيه؟ فصيام 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. محتاج حد يجي يقول لك معناها إيه؟ ده أنت مجرد ما تقراها تبقى إيه؟ وضحت. معناها واضح، تأويلها تنزيلها، أول ما نزلت هي أولت نفسها، تمام؟ لا يحتاج إلى تأويل، بمجرد نزوله، بمجرد سماعه يتفهم لوحده، فده اسمه إيه؟ ها؟ نص، وهو ما لا يحتمل إلا، لأنه لو يحتمل معنيين يبقى محتاج حد يفسره لي. لو يحتمل معنيين مش هفهمه من أول وهلة، هحتاج لي إيه؟ لتفكير في شأنه. ده معنى النص، ماشي.
وهو أي النص مشتق، وهو أي النص مشتق من منصة العروس، وهو الكرسي الذي تجلس عليه لتظهر للناظرين.
ايوه، لما بنقعد العروس كده على منصة كله بيشوفها، تمام، فلا يشتبه على احد ان هذه هي العروس، صح؟ ولا ممكن يبقى فيه احتمال بينها وبين واحدة واقفة ناحية اليمين او واحدة واقفة ناحية الشمال؟ لا، خلاص بيبقى معروف ان اللي جالسة على الكرسي وارتفعت فهي دي الايه، فكأن هنا المعنى الواحد الذي يدل عليه النص ارتفع في نظرك، حتى إن معنى آخر لا يناظره ولا يساويه ولا يقارن به، كل المعاني اختفت وما عادش غيره هو اللي على المنصة فوق، تمام؟ نعم.
وفي قوله مشتق من منصة العروس مسامحة.
آه، يعني إيه مسامحة؟ يعني كأنه مش دقيق أوي في اللفظ ده، لم يكن الإمام دقيقا في هذا اللفظ، وعايز يقول كده، ده اعتراض لكن له جواب الآن. عايز يقول إن هو مش دقيق في كلمة إن هو مأخوذ من منصة العروس، طب ليه؟ ليه
لأن
مش دقيق؟
المصدر لا يشتق من غيره على الصحيح.
إحنا عندنا الأشياء في اللغة العربية مصدر وبعدين ناخد منه أوصاف. فأقول لك مثلا الاجتهاد ده المصدر، الضرب، تمام، المذاكرة كده، ده دي مصادر، تمام. فمثلا كلمة الايه الاجتهاد تاخد منها اجتهد، ده فعل ماضي، يجتهد فعل مضارع، اجتهد ده فعل ايه امر، مجتهد ده الفاعل، تمام كده، مجتهد فيه ده المفعول، صح كده. فكل الاشياء دي متاخده منين؟ من كلمة الاجتهاد. طب ما كلمة النص، ها، ديت مصدر، أخذنا منها منصة وناص ومنصوص عليه، كل ده متاخد من كلمة النص. النص ده هو المصدر، فازاي تقول لي ان المصدر مشتق من منصة العروس؟ لا، ده العكس المفروض، ان منصة العروس مشتقة من كلمة النص، لأن النص ده هو المصدر، النص ده هو الإيه؟ المصدر، فالمصدر يشتق منه ولا يشتق هو من غيره، هذا الاعتراض. طب الإجابة؟
فالمنصة مشتقة من النص، فالنص لغة الرفع، فإذا ظهرت دلالة اللفظ على معناه كان ذلك في معنى رفعه على غيره،
معنى رفعه،
معنى رفعه على غيره، فقوله مشتق من منصة العروس لم يرد به الاشتقاق
لم
الاصطلاحي،
يرد به الاشتقاق الاصطلاحي.
وإنما أراد اشتراكهما في المادة.
هو اراد ان هم مشتركين في مادة واحدة هي النون والصاد والصاد، بس مشتركين في المادة، في واحد منهم اصل للتاني، ما حدش يختلف على ان الاصل هو ايه يا شيخ عبد الرحمن؟ الاصل
المنصة
هو كلمة النص، طب والمأخوذ منه هي المنصة،
المنصة
لكن مشتركين في معنى في مادة واحدة ولا مش مشتركين؟ اللي
مشتركين
هي مادة نصا، تمام كده؟ اللي هي الناصاصا، النون والصاد والصاد دي، هم مشتركين في هذه المادة، لكن مش ايه؟ لكن مش ده اصل لده، فهو ما قصدش الاشتقاق الاصطلاحي بتاع علماء الصرف، وانما اراد الاشتقاق عموما، المعنى العام يعني، وبذلك ما يكونش غلطة، ماشي.
والنص عند الفقهاء يطلق على معنى آخر، وهو ما دل على حكم شرعي من كتاب أو سنة، سواء كانت دلالته نصا أو ظاهرا.
يعني ايه الكلام ده؟ يقول ان الفقهاء يقولوا ودل على ذلك النص من كتاب او سنة، ماشي؟ فيعني ايه نص؟ عندهم النص معناه جزء من القرآن او جزء من السنة. ممكن يبقى هذا الجزء فيه معنيين وممكن يبقى فيه معنى واحد. ما اطلق وله معنى واحد يبقى ده نص اصطلاحا عند اصول الفقه. طب وما فيه معنيين؟ يقول لك لا، ده مش نص بقى، ده مجمل او ظاهر. مجمل او ايه؟ او
بالظبط.
ظاهر، لان فيه معنيين اتنين وله ايه؟ في واحد منهم ارجح من التاني، تمام؟ يبقى هما بيستدلوا بكل هذا ويسميه نص، تمام؟ ولذلك يقول لك ايه؟ والدليل على ذلك النص والاجماع، تمام؟ قال الله تعالى كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. تيجي تبص في الحديث او في الآية تلاقيها تحتمل معنيين اتنين وهو بيرجح معنى منهم على المعنى التاني، ومع ذلك يقول لك النص. فهو ما يقصدش هناك النص الذي في اصول الفقه اللي هو بمعنى انه لا يحتمل الا معنى واحد، لا، ده هو يقصد النص يعني ايه؟ يعني جزء من آية، جزء من حديث، وهكذا. نعم.
تعريف الظاهر والمؤول. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر.
يبقى احنا عندنا هنا المجمل كان ايه؟ ها، كان يحتمل معنيين
المعنيين
او اكثر، وليس هناك مرجح بينها. دخل المبين رجح واحدة، والمبين نفسه نص بمعنى لا يحتمل الا معنى واحد، لان المبين لو يحتمل اكثر من معنى ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش مبين. طيب، قلنا النص وقلنا المجمل وقلنا المبين. قال لك طب والظاهر بقى؟ الظاهر ده يحتمل معنيين، ما احتمل أمرين فيه معنيين لكن أحدهما أرجح من الآخر. المجمل ما كانش فيه حاجة فيهم إيه؟ راجحة على الأخرى، صح؟ لكن ده معنى، في معنى فيهم واضح ومعنى منهم ها أقل وضوح، خفي، تمام؟ فيقولوا على المعنى الواضح ظاهر. لما اقول لك مثلا ايه، تقول لي جمله معينه، فاقوم اقول لك يعني ايه؟ تقول ما هي واضحه اهي، ما هي ظاهره زي الشمس، واضحه زي الشمس، ظاهره زي الشمس. اقول لك لا، بس كلامك يحتمل معنيين، تمام؟ تقول لي لا، بس انا خلاص وضحتها لك، ظهرتها لك اهي، فتقوم تقدم معنى وتاخر ايه؟ وتاخر معنى. طب زي ايه؟
والظاهر ما احتمل كالأسد في نحو رأيت اليوم،
في نحوي، في ايه يا عم الشيخ؟
في نحو رأيت اليوم أسدا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس لأنه المعنى الحقيقي ومحتمل للرجل الشجاع.
انا عندي لما اقول رأيت اليوم اسدا، ديت وضعها اهل اللغة للحيوان المفترس. فلو انا بتكلم على الحقيقة يبقى اللي هيسمع مني هيفهم ان هي ايه؟ ان الاسد معناها ايه؟ الحيوان المفترس. لكن انا ممكن اكون اقصد حاجة تانية، ان رأيت اليوم اسد يعني رأيت اليوم رجلا ايه؟ شجاع. الكلام يحتمل هذا وهذا ولا لا؟ يحتمل الاثنين. ليه؟ لان الاولاني وضع له في اللغة، وبعدين انا يجوز ان انا انقله من معناه الاصلي الى معنى اخر مجازي، تمام؟ فلما اقول رأيت اليوم اسد تحتمل هذا المعنى وهذا المعنى، المعنى الأول اللي هو وضعه واضع اللغة، والمعنى الثاني اللي هو المعنى المجازي اللي أنا ممكن أقصده. طيب، هل فيه معنى فيهم أوضح وأظهر من الآخر؟ إيه هو؟
لما الحبيب
المعنى الحقيقي. فالمعنى الحقيقي المستعمل في أن الأسد حيوان مفترس هو ده المعنى الظاهر. اللي لو أنا سألت مجموعة من الناس سمعوا مقالتي فأقول للمجموعة فيهم يا جماعة انتوا فهمتوا ايه؟ هيطلع 7 من 10، 8 من 10 كمان، ممكن 9 من 10، يقول لك اسد، اسد يعني ب4 رجول، تمام؟ ويقولوا على الاسد اللي هو الحيوان الايه؟ المفترس. واحد تاني ممكن يدرك ابعد من ذلك فيقول لا، ده انت ممكن تكون بتقصد كذا، تمام؟ فهكون النسبة الاغلب لتبادرت لأذهان الناس، إنما أقصد المعنى الإيه؟ الحقيقي، تمام؟ فهنا كلمة الأسد احتملت إيه؟ معنيين، معنى منهم ها حقيقي ومعنى مجازي، معنى فيهم أظهر من الآخر. قال لك ومش لازم يكون بهذا الشكل بس، يعني ده وضعه واضع اللغة. لكن لو قلت الدابة مثلا، طب ما هي الدابة في اللغة معناها اللي هو إيه؟ كل ما
كل
يدب
ما
على
يرد على
الأرض،
الأرض.
سواء كان بيدب على الأرض برجله، رجلين ورجلين يعني، أو بيدب على الأرض بإيدين ورجلين بأربعة، أو بيدب على الأرض حتى زاحف زي الثعبان وكده، تمام؟ ده الأصل في اللغة. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي
يمشي
على
على
بطنه سماه دابة، ها؟ ومنهم من يمشي على رجليه سماه دابة، ومنهم من
يمشي
يمشي
على
على
رجلين.
أربع سماه دابة. طب النهاردة لما أقول للناس كلمة دابة، ها؟ دابة، رأيت دابة، بيفهموا منها إيه؟
اللي هو الأربعة
الدابة بتاعت الأربعة بس. لا يفهم الناس الآن إلا بالدابة بس كده، ليه؟ لأن هي شاعت في العرف، تمام؟ فأصبح عندي المعنى الحقيقي اللغوي هو نفسه، أصبح إيه؟ أصبح
مجازي.
غير ظاهر، أصبح غير ظاهر، والمعنى الظاهر الواضح هو المعنى الإيه؟ المعنى العرفي، المعنى الإيه؟ العرفي. فغلب العرف باستعمال كلمة دابة على ذوات الأربع، ونسي تقريبا المعنى الإيه؟ ها؟ المعنى
الحقيقة
الحقيقي للكلمة. فهنا ممكن الظاهر يبقى هو الحقيقة، وممكن الظاهر يبقى هو المجاز أو الحقيقة العرفية، ماشي؟
والظاهر في الحقيقة هو الاحتمال الراجح
بعيدا بقى عن إيه؟ ها؟
عن ال
عن هل الحقيقة دي لغوية، الحقيقة دي شرعية، الحقيقة دي عرفية؟ لا، ده أنا ممكن إيه؟ ممكن أقول لك كلمة الدابة وأنت تفهم منها اللي ماشي على أربعة، رغم إن اللغة معناها فيها اللي بيمشي على كام؟ اللي بيدب على الأرض كله، تمام؟ أه، فهنا الظاهر في الحقيقة هو الاحتمال الراجح، نشوف الراجح فين ونقول هو ده الإيه؟ الظاهر. طب والعكس بتاعه يبقى اسمه إيه؟
فإن حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح سمي اللفظ مؤولا.
إذا يبقى الظاهر هو المستعمل في أوضح وأظهر معنييه، كلمة تحتمل معنيين، معنى فيهم واضح، معنى فيهم ظاهر، بنسميه إيه؟ الظاهر. طب والمعنى الثاني مرجوح، بنسميه إيه؟ مؤول. يبقى ده راجح سميه ظاهر، مرجوح بنسميه إيه؟ بنسميه مؤول، تمام.
وإنما يؤول بالدليل كما قال ويؤول الظاهر بالدليل أي يحمل على الاحتمال المرجوح.
عايز يقول لك طب انت علشان تبقى بتتكلم صح لما تيجي تتكلم وانت عايز تبعد عن المعنى الشائع او عن المعنى الظاهر، وتروح للمعنى الايه؟ وتروح للمعنى الخفي، وانت تقصد هذا المعنى الخفية، لا بد لك من دليل. فلا ما تقولش للناس وتوقعهم في اللبس وتسيبهم وتمشي، رأيت اليوم أسدا، ويكون انت بتتكلم فعلا على الرجل الشجاع. لو بتتكلم على الأسد الحقيقي المفترس قول كده وامشي براحتك، لكن لو عايز توفي الحقيقة وانت شايف أسد يعني رجل شجاع، فتقوم تقول بقى رأيت اليوم أسدا، وهذا الدليل بقى يدل على المعنى الإيه؟ الخفي، المعنى المؤول، تمام؟ وتظهر المعنى المؤول بقى، فتقوم تجيب دليل، تقول إيه مثلا؟ تقول رأيت اليوم أسدا يخطب. كلمة يخطب دي خلاص شالت احتمال إن يكون إيه؟ يكون أسد حقيقي، وتحمله على الرجل الشجاع، وده يبقى اسمه الظاهر بالدليل. فأنت أظهرت المؤول اللي هو المرجوح، وجعلته راجحة، لكن بإيه؟
بدليل
بدليل، لا بد من الدليل. فيمكنني أن أتكلم عن الوجه المرجوح وأغلبه في أذهان السامعين بس باستعمال الدليل. يبقى الظاهر هنا ممكن يكون ظاهر حقيقة، وممكن يكون ظاهر بالدليل. طب إيه هو الظاهر حقيقة؟ اللي هو المعنى الراجح في الكلام. طب والظاهر بالدليل اللي هو أصله مؤول ولكن دل عليه دليل. فظهر بالايه؟ بالدليل، كأن الدليل جاء من تحته وشاله ورفعه لغاية ما ايه؟ بقى واضح جدا للناظرين. تمام؟ نعم.
كما في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، فإن ظاهره جمع يد، وهو محال في حق الله تعالى، فصرف عنه إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع.
يبقى هنسميه ايه؟ هنسميه ظاهر بالدليل، ظاهر بالايه؟ بالدليل. ونسميه مؤول، يعني ممكن نقول مؤول وممكن نقول ظاهر بالدليل. يبقى كلمة مؤول تساوي ظاهر بالدليل، او ظاهر بالدليل تسمى تساوي مؤول. وضرب لنا مثال، قال كقوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد. والمؤلف هنا يقصد ان هو يقول لك ان كلمة أيد تحتمل معنيين، فتحتمل نسبة اليد إلى الله، تمام، وتحتمل معنى القوة، تمام. فعايز يقول ان الدليل العقلي القاطع ينفي نسبة اليد بمعنى الجارحة إلى الله. فيبقى المعنى في الآية ايه؟ والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة، تمام، هو قصده كده، وبهذا يتم معنى الكلام اللي هو عايز يقوله. لكن هذا المثال خطأ. ليه خطأ؟ لأن والسماء بنيناها بأيد، أيد هنا مش جمع يد، إنما أيد هنا معناها القوة، معناها الإيه؟ القوة.
القوة.
فهي كذلك في اللغة، وكذلك في تفسير السلف من أول عبد الله بن عباس فمن بعدهم، فسروا الآية هنا والسماء بنيناها بأيد بمعنى القوة. ولذلك أنت لو كتبت كلمة يد ويد يبقوا كام؟ يدان، مش كده؟ تبت يدا أبي لهب بياء واحدة ولا بأكتر من ياء؟ بياء في المفرد وكذلك في المثنى. طب هات جمع كده، هتقول أياد أو أيد، مش كده؟ يا إما أيد أيدي أو إيه؟ أيادي. ها، أيد أو أياد، هتبقى بياء واحدة ولا بيائين؟ اكتب أنت كده وشوف فطرتك هتكتبها ازاي؟ هتكتبها بياء واحد، تمام؟ طيب لما تيجي تبص للي مكتوبه في قلب القرآن هتلاقيها ايه؟ والسماء بنيناها بأيد، يعني بيائين، تمام؟ بيائين، فبيائين ديت لا تحتمل الايه؟ الكلام اللي الشيخ عايز يقوله، انما دي معناها القوة مباشرة. فالمعنى بتاعها معنى نص ولا ظاهر؟ نص، لأنها لا تحتمل إلا معنى واحدا وهو الإيه؟ ها؟ وهو القوة، تمام؟ إنما لو هو عاوز يستدل مثلا على مذهبه وهو أشعري، تمام؟ بقول مثلا في هذا، فيقوم يستدل بآية أخرى، زي مثلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة. فاليد هناك ها؟ معناها إيه؟ معناها يا ترى القوة ولا معناها الجارحة؟ فهنا وقع الاختلاف، فبعضهم يقول القوة وبعضه أو النعمة، وبعضهم يقول لا، الإيه؟ اليد، بمعنى اليد على ما يليق بالله تبارك وتعالى. فدي اللي تحتمل معاني، لكن هذه الآية لا تحتمل إيه؟ لا تحتمل معاني. ماشي،
باب الأفعال.
فهنا المثال فقط هو اللي خطأ، وإن كان أصل الكلام إيه؟ صواب. إن إيه هو أصل الكلام؟ إن ما احتمل معنيين أحدهما راجح والثاني مرجوح، يمكنك أن تجعل المرجوح ظاهرا إذا عضده الدليل، إذا الدليل أواه. ماشي؟ نعم.
هذه ترجمة باب الأفعال. هذه ترجمة،
يعني إيه ترجمة؟
يعني
عنوان.
والمراد بها بيان حكم أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال المصنف: فعل صاحب الشريعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. والقربة
هنمشي
والطاعة،
معاه بقى واحدة بواحدة كده، ونكتب وناخد بالنا كده من الكتاب. هو بيقول أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، هي دي المقصود بكلمة الأفعال. هنقسمها لقسمين، القسم الأولاني اللي هو إيه؟ على وجه القربة والطاعة. ما هو بيقول إما أن يكون، إما دي للإيه؟ للتقسيم والتفصيل، ماشي؟ إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو إيه أو غير ذلك، ماشي؟ يعني غير القربة وغير الطاعة، بقى فيه هنا أفعال للنبي صلى الله عليه وسلم مقصود من بعضها القربة والطاعة، وفي أفعال مقصود من بعضها تاني الإيه؟ ها؟ مقصود منها الإيه؟ في أفعال مقصود منها القربة والطاعة، وفي أفعال مش مقصود منها القربة والطاعة، مقصود منها غير القربة والطاعة. طب إيه هي بقى؟ كمل.
فإن كان على وجه
القربة والطاعة بمعنى واحد، فممكن ناخد واحدة ونسيب التانية. القربة يعني ما يتقرب به الإنسان إلى الله. طب والطاعة؟ هي ما يتقرب به الإنسان إلى الله. نعم.
القربى والطاعة، فإن دل دليل على
فإن يبقى هيجي فإن وإن، يبقى ناخد على وجه القربة والطاعة دي نعملها برضك إيه؟ قسمين. نقول إيه؟ دل القسم الأول دل دليل على الاختصاص به. تمام؟ ماشي، أدي القسم الأول.
فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص
يعني إيه؟
كالوصال في
يعني
الصوم.
إحنا هنلقى أفعال للنبي صلى الله عليه وسلم فعلها يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، وهي أفعال طاعة، فننظر فيها هل هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا كانت خاصة بالنبي خلاص نحكم بأن هي خاصة للنبي، وما نعملهاش إحنا بقى، لأن هي خاصة بمين؟ خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. شكل إيش عبد الرحمن؟
كالوصال في الصوم،
يعني إيه الوصال في الصوم؟ إن هو يصوم النهاردة من الفجر فيكمل لغاية المغرب وما يفطرش، ويكمل من المغرب لغاية الفجر وبرضك ما يفطرش، ويكمل من الفجر لغاية تاني يوم. يبقى هو صام يومين ورا بعض، اليوم الأولاني بالنهار تمام والليل، وبعدين صام النهار اللي بعده، يبقى كده صام كام ساعة؟ 36 ساعة، ولا يفطرش في النص. احنا بالنسبة لنا نعمل ايه؟ احنا بنصوم من اول الايه؟ الفجر لغاية فين؟ ها؟ لغاية غروب الشمس، وعنده غروب الشمس واجب نفطر. التانية دي اللي هو نكمل الليل كله وكمل النهار اللي بعده كله، ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة فيما دل على الاختصاص يحكم فيه بالاختصاص. وزي إيه كمان؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم ما له إن هو يتزوج بأكثر من أربعة، وإحنا ما نوقف عند أربعة بس، ومن إيه؟ وما نزودش عن أربعة. تمام؟ ومعلوم إن النكاح في حق النبي عليه الصلاة والسلام قربة وطاعة. تمام؟ قربة وطاعة. فده من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي.
فإن الصحابة لما أرادوا الوصال نهاهم صلى الله عليه وسلم وقال: لست كهيئتكم،
لست
لست كهيئتكم.
أهو دليل على الاختصاص، يعني أنا اللي هعمل كده وحدي وأنتم ما تعملوش. فمعنى ذلك إن ده خاص بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وده دليل الاختصاص. دل دليل على الاختصاص، هذا الحديث دل دليل على اختصاص هذا العمل به صلى الله عليه وسلم. ماشي.
وإن لم يدل دليل على الاختصاص به كالتهجد لا
يبقى
يخص
احنا
به.
ده برضك ايه؟ ده القسم الثاني مما هو على وجه القربة والطاعة. دل دليل او لم يدل دليل على الاختصاص، لم يدل دليل على الاختصاص. ماشي. فهو فعل للرسول، ايوه، وهو قربة وطاعة، ايوه، ها، وهو ها لم يدل دليل على اختصاصه بالنبي. زي ايه؟ قال لي زي التهجد. التهجد اللي هو الصلاة في الليل، مالها يا عم الشيخ؟
لا يخص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة صالحة. والأسوة
الاثنين
بكسر الهمزة وضمها لغتان،
وضمها بقى دي اللي بواحدة بس. اي
وضمها لغتان
قرئ
قرئ بهما في السبعة.
قرئ بهما في السبعة، يعني ايه؟ يعني القراء في القراءات السبعة قرأوا بها فقالوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي اللي قرأوا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فممكن بكسر الهمزة وممكن بضم الهمزة. ماشي. نعم.
وهو اسم وضع موضع المصدر، أي اقتداء وحسن.
أي اقتداء حسن. يعني اسم وضع موضع المصدر، ها، أسوة اسم، تمام، المصدر التأسي، المصدر هو الإيه؟ التأسي. فهنا استعمل الاسم في موضع المصدر، بدل ما يقول لقد كان لكم في رسول الله تأسيا، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة.
أسوة.
نعم، يعني اقتداء حسن
والظرفية هنا
مجازية.
مجازية، مثل قوله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
يعني ايه مجازية ويعني ايه الظرفية اصلا؟ الظرفية زي ما اقول مثلا محمد في البيت، فالبيت هنا ظرف مش كده؟ اخذ محمد وحطه جواه، تمام؟ محمد في البيت. طب انا بقول لقد كان لكم في رسول الله، هو رسول الله اخذنا جواه وجعلنا اسوة حسنة، ولا ده مجاز؟ مجاز. كذلك لقد كان في يوسف، هو يوسف هنا ظرف ودخل جواه المظروف؟ لا. فلكن يعني في الطبيعي نقول محمد في المعهد، ادي المعهد ظرف تمام، وخد المظروف جواه. انت في المعهد يعني ايه؟ جوه المعهد، داخل المعهد. فهنا لقد كان في يوسف، ما حدش دخل جوه يوسف. في رسول الله، ما فيش حاجه دخلت جوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام، من امته كلها كده تدخل جواه؟ لا. ده المقصود ايه؟ المقصود فيها الايه؟ المجاز. فالظرفيه ها مجاز، ماشي. طيب، بس هو يعني استطرد كده في ضبط كلمه الاسوه، وبعد كده في بيان معنى الظرفيه، وحملها على المجاز دون الحقيقه، وهي نسينا احنا بنتكلم في ايه. احنا قلنا ان افعال الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما هو على وجه القربة، ومنه ما هو غير ذلك. يعني منه ما فعله الرسول تقربا الى الله، ومنه ما فعله بغير هذه النية، تمام. غير النية ديت يعني بياكل عادي اكل، ده جبلة، طريقة مشيه، طريقة مثلا كلامه، كل ده جبلي فطري في الانسان طبيعي. يعني هو فطر على ذلك، ماشي تمام كده، مفهومة؟ ماشي. طيب، اللي على وجه القربة والطاعة إذا دل دليل على إنه هو خاص بالرسول، يبقى خاص بالرسول وإحنا مالناش دعوة بيه، مش هنعمل زيه. زي مسألة إن هو يتزوج أكتر من أربعة، وإن هو يواصل في الصيام طب إذا لم يدل دليل، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعل ولم يأتنا دليل يدل على أن هذا خاص بالرسول، يبقى ساعة كده يجوز لنا نعمل زيه ولا لأ؟ يجوز نعمل زيه، تمام. زي إيه؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم لو تهجد، يعني صلى في الليل كل يوم كان بيصلي 13 ركعة وزيادة، تمام. فإحنا لو صلينا 13 ركعة زيه، يبقى ده يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لأن الأصل إن إحنا بنتأسى به في كل شيء. الدليل على كل شيء دي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تمام. أنت بتقول أسوة، طب أنا هقول أسوة، ماشي، ينفع؟ آه، الاثنين ينفع، إحنا قلنا خلاص. طيب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى دي مستثنى منها حاجة واحدة، إلا ما دل الدليل على أنه خاص به فيبقى خاصا به. يبقى وضحت المسألة؟ طيب، ادخل بقى في التاني.
وإذا لم يختص ذلك الفعل به صلى الله عليه وسلم فيعم الأمة جميعها.
فيعم الأمة جميعها، ده خلاص كده خلص الكلام. ثم إن علم،
ثم إن علم حكم ذلك الفعل من وجوب أو ندب فواضح، وإن لم يعلم حكمه فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا.
وبيتكلم في فرع من المسألة دهيت نفسها، اللي هي مسألة لم يدل الدليل على اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأقول لك نعمله، يعني لازم نعمله كل حاجة عملها الرسول صلى الله عليه وسلم، إحنا واجب نعملها ولا يستحسن نعملها، ولا يجوز نعملها ويجوز ما نعملهاش تبقى مباحة. فقال لك ده فيه بعضهم يقول لك لا ده واجب، وبعضهم يقول لك لا مندوب، وبعضهم يقول لك لا ايه مباح. احنا عرفنا الفرق بين الواجب والمندوب والمباح. الواجب لو تركته تاخد عقاب، صح؟ طب والمندوب لو عملته تاخد ثواب، لو تركته تاخد ايه؟ ها، مش هتاخد حاجة، تمام، مش هتاخد عقاب. طب والمباح هيستوي فيه الطرفين، براحتك خالص، عايز تعمله اعمله، مش عايز تعمله ما تعملوش. طب الافعال التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام على وجه القربة الى الله، انا اتأسى به فيها، ضروري لازم اتأسى، ولا الافضل اني اتأسى، ولا يجوز ان انا اتأسى ويجوز ان انا ما اتأساش؟ فهو هيوضح لي المسألة دي، ماشي. قال لي إن علم حكم ذلك الفعل، عشان كده أنا قلت إحنا محتاجين للإيه؟ للتقسيمة ديت. هنقول بقى فعله صلى الله عليه وسلم على وجه القرب والطاعة الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به، اللي هو يجوز إن إحنا كلنا نعمل زيه فيه، اختلفوا فيها أهو، تمام؟ أو هو على أحوال. الحال الأولاني إذا علم حكمه، الحالة الأولى إذا علم إيه؟ حكمه. علمنا إنه واجب يبقى خلاص واجب، النبي قال واجب يبقى واجب. طب علمنا إنه مندوب يبقى مندوب، خلاص ده واضح، ماشي؟ يبقى نعمل به زي ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيه. طيب قال: وإن لم يعلم، أهو ما لم يعلم حكمه، ده بقى نعمل فيه إيه؟ فعلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا على وجه القربة والطاعة ولم يدل دليل على اختصاصه به، تمام، ولم نعلم حكمه عنه، لم يقل وجب علي الليلة أن أفعل كذا، أو لم يقل مستحب لي أن أفعل الليلة أو أحب أن أفعل كذا، ما قالش، ما عرفناش. طب بقى ده شأنها إيه؟ قال: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. خلونا نفتكر كده مين أصحابه يا عم الشيخ. أصحاب الشيخ ده مين؟ لا، احنا بنتكلم على ده، بقول
حبس
عند بعض
ده أصحابه
أصحابنا يعني مذهبنا.
مذهب
مين بقى هم؟ مذهبه مذهب إيه؟
مالك.
مالكي. يبقى الشيخ الحطاب مالكي، يبقى يقصد إن عند المالكية إن أفعال النبي التي لا نعلم حكمها دي تبقى إيه؟ واجبة. يبقى هذا الرأي بيقول إنها إيه؟ واجبة، تمام؟ فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا. يبقى في حق النبي واجب وفي حقنا إحنا كمان واجب. يبقى النبي لو عمل حاجة، خد بالك من ده بقى، لو النبي عمل حاجة قرب إلى الله تبارك وتعالى ولم يبين لنا واجبة هي أو مندوبة ولم يدل دليل على أنها خاصة به، دي بقى إحنا نعمل إيه؟ واجب إن إحنا نعملها، ماشي؟ قال: ها، لأنه الإيه؟
لأنه الأحوط
يعني إيه لأنه الأحوط؟
الأفضل
قال
يعني
لك يعني لا، الأحوط مش
الأحوط
معناها
يعني
الأفضل، أحوط ديت
آه.
معناها إنك أنت مش هتخرج من عهدة الإثم والعقوبة إلا إذا عملتها. ليه؟ لأنك أنت قدام حالتين، يا تقول هي مندوبة فتطلع واجبة، صح؟ أنت لو عملتها، لو سبتها على إنها مندوبة ممكن تطلع واجبة، طب لو عملتها على إنها واجبة طلعت واجبة، طلعت مندوبة، أنت خلاص في الأمان، عملتها وخلاص، فده الأحوط. فإذا شككنا في أمر هو مندوب أو واجب، يا ترى نعمل بالمندوب ولا نعمل بالواجب؟ لا، نعمل بالواجب على طول. طب نعمل بالواجب ليه؟ عشان لو طلع مندوب طلع واجب يبقى أنا في الأمان، تمام؟ نعم. وبه
وبه قال مالك رضي الله عنه: وأكثر أصحابي،
نعم.
ومن أصحابنا من قال: يحمل على الندب لأنه
يبقى
متقرب.
هنا القول الثاني إنه هو يحمل على الإيه؟ على الندب. طب ليه؟
لأنه المتحقق.
لأنه المتحقق. المتحقق يعني إيه؟ يعني هو ده المتيقن. أنا عندي هو بيقين مندوب، ليه؟ لأنه هو حالتين اتنين، يا إما واجب يا إما مندوب. طيب المندوب ده لو كله لو بعضهم بيقول واجب وبعضهم بيقول مندوب، ما هو اللي بيقول واجب بيقول ان هو مشروع وفيه ثواب، واللي بيقول ان هو مندوب بيقول مشروع وفيه ثواب، فاذا هم كلهم مشتركين على انه مندوب، وبعضهم مختلف ها مع الاخر في انه واجب ولا لا، فالقدر المشترك بين الكل ان هو مندوب، يبقى اكيد مندوب ويشك في وجوبه، يبقى انا هعمل بالمتحقق، تمام؟ يبقى ده ايه؟ ده رأي انه واجب، والرأي الثاني انه مندوب. وبعدين
ومنهم من قال: يتوقف عنه لتعارض الأدلة في ذلك.
يعني اما انه واجب زي ما بيقول الاولانيين وفي ادله على ذلك، واما انه مندوب كما يقول اخرون وفي ادله على ذلك، طب انا اعمل ايه؟ قال لي بالتوقف، قال لي ثلاث: التوقف يعني لا نجزم فيه بايه؟ ها، بأنه واجب ولا بأنه مندوب. نعم.
فإن كان فعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على وجه غير القربى والطاعة كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم، فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا.
شفت كده، رجعنا فين احنا كده في الرسمة اللي احنا عملناها؟ رجعنا الى البداية خالص اللي هي افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. ان كانت على وجه القربة والطاعة يبقى التفصيل اللي احنا قلناه كله، او غير ذلك، يعني ليست من باب القربة والطاعة، انما هي من باب الافعال الجبلية الطبيعية التي يقوم بها الانسان فطرة، لانه انسان بيقوم وبيقعد بياكل وبيشرب وبينام، بس دي افعال عاديه، مش كده؟ مش دي افعال عاديه جائزه مباحه؟ فديت في حق النبي عليه الصلاه والسلام تحمل على ايه؟ قال فيحمل على الاباحه. يعني ايه الاباحه؟ يجوز تفعلها كما فعلها رسول الله، ويجوز ان انت تتركها كما تركها رسول الله، تمام؟ وكذلك في حقه هو، هي مباح، تمام؟ نعم. وهذا في أصل الفعل، أصل الفعل اللي هو الإيه؟ القيام. لكن القيام بطريقة كذا، الأكل بطريقة كذا، ما هو دي بقى دخل فيها الشرع بقى. الأكل نفسه مباح، أما طريقة الأكل، ها؟ اللي هي بقى كان يأكل بيمينه ويشرب بيمينه، كان يأكل وهو جالس جلسة معينة، لا دي كلها مواصفات للإيه؟ للفعل، فالفعل نفسه مباح. طب وصفات الفعل؟ ها؟
فقال بعض المالكية: يحمل على الندب، ويؤيده ما ورد عن كثير من السلف من الاقتداء به في ذلك.
يعني كان كثير من السلف يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأفعال الإيه؟ الجبلية. فمثلا المشي في حقه صلى الله عليه وسلم، تمام؟ المشي في حق النبي صلى الله عليه وسلم مباح، تمام؟ وكان يمشي بهيئة معينة، كان مثلا إذا مشى يعني يجري يسرع في المشي، وكأنه يتحدر من صبب، كأنه نازل من مكان عالي. شايف هيئة اللي بيبقى نازل مكان عالي بيبقى إيه؟ بيبقى كأنه وشه لقدام أكتر من رجله، تمام؟ كان مشية النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الإيه؟ الطريقة. فالمشي نفسه مباح في حق النبي عليه الصلاة والسلام. طب صفة المشي دي بقى دي خاصة بالنبي بقى، خاصة بالنبي، يعني أقصد إن كل واحد ليه صفة في مشيه. فنقلت إلينا صفة مشية النبي، كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى أسرع، وإذا مشى كأنما يتحدر من صبب صلى الله عليه وسلم. فلو واحد من الناس بلغه هذه الصفة فعمل زيها، فبعض السلف كان كده، ولذلك قالوا يحمل على الإيه؟ على الندب. يحمل على الايه؟ على الندب، ماشي. وقال
وقال
بعضهم
بعضهم: يحمل على الإباحة أيضا.
يبقى الفعل مباح وصفة الفعل ايضا مباح، ماشي.
وعلم مما ذكره المصنف انحصار أفعاله صلى الله عليه وسلم في الوجوب والندب والإباحة.
يعني هو احنا كده في كل اللي قلناه، قلنا مكروه ولا قلنا حرام؟ والنبي ممكن يعمل افعال محرمة؟ ممكن. طب ممكن يفعل أفعال مكروهة؟ لا. طب ممكن يعمل أعمال خلاف الأولى؟ لا، إلا على وجه التشريع، اللي هو ممكن يكون خلاف الأولى، يفعل شيئا إيه؟ خلاف الأولى، تمام؟ إن هو إيه؟ إن هو يترك الضحى أحيانا، عشان يعرفنا إنها مش واجبة، أصله لو حافظ عليها على طول هتبقى إيه؟ هنفهم إنها واجبة، تمام؟ مثلا، طب قول كده: فلا يقع
فلا يقع منه صلى الله عليه وسلم محرم،
ليه؟
لأنه معصوم،
صلى الله عليه وسلم،
ولا مكروه.
أيوه، لأن شرف النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من إن هو يرتكب المكروهات، نعم.
ولا خلاف الأولى لقلة.
إيه هو خلاف الأولى؟ فاكرينه؟ ها، أيوه، اللي هو المكروه برضك، بس مكروه كراهة إيه؟ خفيفة،
خفيف.
تمام؟ اللي هو احنا قلنا عليه معناها ايه؟ اللي هو النهي المستفاد من ايه؟ من الامر بالمندوبات. امرنا كتير بايه؟ بفعل، ايوه، بفعل المندوبات، بفعل مثلا الوتر، فيبقى مكروه تركه، فلو تركته بس بخلاف الاول، ماشي.
فكيف منه صلى الله لقلة وقوع ذلك من المتقي من أمته، فكيف منه صلى الله عليه وسلم؟
الانسان التقي تمام؟ في أمة النبي عليه الصلاة والسلام بيترك المكروه وبيترك خلاف الأولى، ولا يقع منه ذلك إلا قليلا. أمال شوف بقى مقام النبي عليه الصلاة والسلام يبقى شكله إيه؟ هيعمل المكروه؟ هيعمل خلاف الأولى؟ لا، ولا الحرام، لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم من فعل الإيه؟ من فعل الحرام. نعم. باب الإقرار.
باب الإقرار، وإقرار صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على القول الصادر من أحد بحضرته هو، أي ذلك القول قول صاحب الشريعة أي كقوله.
فمنها دي احنا قلنا أقوال النبي عليه الصلاة والسلام في كل اللي فات، وقلنا دلوقتي أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. بقى إيه من السنة؟ الإقرار. يعني إيه الإقرار؟ يعني النبي يشوف حد بيتكلم في شيء ويسكت وما إيه؟ وما يقولش أيوة ولا لأ. يشوف حد بيعمل حاجة ها يفعلها ويسيبه، لا يقول له أيوة ولا لأ. فده اسمه إيه؟ إقرار. تمام؟ سكوت، والسكوت من النبي عليه الصلاة والسلام تشريع. السكوت من النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ تشريع. فإذا قال كلام يعني فهو تشريع، وإذا فعل فهو تشريع إلا في الخصوصيات قلنا. تمام؟ وإذا رآك تفعل أو سمعك تقول وسكت فهذا تشريع. فهو هنا بيتكلم في إيه؟ في الجزئية الأولى، إذا سمع حد بيتكلم، وبعد شوية إذا شاف حد بيفعل. تمام؟ ففي الحالة الأولى ها اللي هي القول،
كيف
قال لك إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على القول هو إيه؟ هو كأنه قاله، كأنه إيه؟
قال
كأنه قاله صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟
كإقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه قوله إعطاء
على
سبع،
قوله، هي واقعة من النسخة بس، على
على
قوله
قوله
بإعطائه
بإعطاء سلب القتيل،
سلب.
سلب القتيل لقاتله.
شكلنا ناسيين كل حاجة. السلب، السلب ما معنى السلب؟
سلب
أنا ما قلتش على اللي أنا درسته لكم، أنتوا دارسين الكلام ده في الأزهر. السلب يعني كنت بتدرسوه في كتاب الإيه؟ في الفقه، في الجهاد. تمام؟ السلب هو الأشياء اللي بتبقى مع الجندي أو المقاتل، يعني بيبقى معاه مثلا درع وسيف، بيبقى معاه خوذة، بيبقى معاه حزام بيربطه، بيبقى لبسه اللي هو لابسه، بيبقى معاه بيادة. الأشياء دي كلها هي سلب القتيل، فاللي يقتله يستحق الأشياء دي. فمين اللي قال الكلام ده؟ اللي قال الكلام ده سيدنا أبو بكر، بس في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي سمعه وسكت. فده يبقى إيه؟ إقرار. قول أبي بكر ذلك وسماع النبي صلى الله عليه وسلم قوله وعدم إنكاره معناه إقراره على ذلك القول. ده كأن النبي هو اللي قال. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر أحدا على قول باطل. لو كان باطل كان إيه؟ رده على طول، كان اعترض عليه. تمام؟ لكنه لما ترك معناه أقره عليه. ماشي.
وإقراره أي صاحب الشريعة على الفعل الصادر من أحد بحضرته كفعله أي صاحب الشريعة.
يبقى قوله كقوله، إقراره على القول كقوله صلى الله عليه وسلم، وإقراره على الفعل كفعله. الجزئية الثانية دي بتتكلم على الفعل. نعم.
كإقراره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على أكل الضب،
إيه
متفق.
هو الضب؟
حيوان
شفتوا؟ حد كده يؤذ يدفعه الفضول، يفتح ويبص عليه كده في النت، تمام؟ هيلقى ليه الضب ده عامل شكل البورس كده اللي بنشوفه على الحوائط ده. فالبورس مشهور لأنه موجود عندنا كلنا، تمام؟ أما الضب مش موجود غير في المناطق الصحراوية، خاصة الجزيرة العربية يمكن مش موجود في غيرها تقريبا يعني. اللهم إيه، أن يكون في مكان وأنا ما أعرفش يعني، لكن مش في صحرائنا يعني. تمام؟ زي البورس كده، لكن على إيه؟ على كبير، يوزن 5 كيلو و10 كيلو و30 كيلو وزيادة. تمام؟ ويؤكل. نعم.
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن،
فسيدنا خالد بن الوليد كان قاعد عند النبي عليه الصلاة والسلام هو وجمع من الصحابة، وجاء صاحب البيت أو كده وضع الإيه؟ الطعام، وفيه ضب. فالنبي لما سأل عنه وقالوا له ده ضب، فما رضاش يأكل. تمام؟ فسألوه صلى الله عليه وسلم لماذا؟ قال إنه لم يكن يجده بأرض قومه، ما كانش موجود، فما كانش متعود على أكله، فخلاص سكت عنه. طب فمين اللي أكل؟ سيدنا خالد أكل، وأكل غيره معه من الصحابة، تمام؟ فمعنى ذلك إنه إيه؟ إن هو أقرهم على الأكل. نعم.
وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم على أن يقر،
عن أن يقر،
عن أن يقر على منكر.
ولو بالفعل، أيوه ولو بالفعل، تمام؟ فمعنى ذلك يبقى تشريع ولا مش تشريع؟
تشريع.
تشريع. نعم.
وما فعل في وقته أي زمنه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم. أيوه عم الشيخ.
وما فعل في وقته أي زمنه صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه و...
شفت دي بقى؟ دي بعيدة عن التانية شوي، إن هو إيه؟
في غير
فيه قول أو فعل، فيه قول أو فعل تم في زمن النبي، في عهد النبي، لكن لم يتم هذا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، بعيد عنه، تمام؟ اللي هو زي الأحاديث اللي تقول لك كنا على زمان النبي، كنا على عهد النبي، تمام؟ وما قالش إن الكلام ده إيه؟
في وقت
النبي
النبي
علم
صلى الله
ولا
عليه
لأ،
وسلم
تمام؟ ماشي.
في غير مجلسه وعلم به،
وعلم به،
وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.
يعني لم يسمعه بأذنه ولم يره بعينه، وإنما نقل إليه الكلام، فإيه؟ فما أنكرهوش، ما أنكرهوش، فهنا حكمه حكم ما فعل في مجلسه صلى الله عليه وسلم، حكم ما فعل في مجلسه عليه الصلاة والسلام. بل أكثر من ذلك أيها الكرام، لو هو حصل والنبي ما علمش بيه، لأن التشريع مش خاص عن النبي عليه الصلاة والسلام بس، التشريع عام، تمام؟ أعم من ذلك، تشريع تشريع الله تبارك وتعالى. فلو في حاجة حصلت علم بها النبي أو لم يعلم، ثبت إن هي حصلت في زمن النبي، فزمن النبي زمن وحي، معنى ذلك إن الوحي لو لم يرضى عن ذلك كان زمانه بلغ النبي عليه الصلاة والسلام فأنكر، تمام؟ ومن هنا سيدنا جابر بن عبد الله بيقول كنا نعزل والقرآن ينزل. شفت كلمة والقرآن ينزل؟ يعني النبي سمع أو ما سمعش، علم أو ما علمش، القرآن إيه؟ موجود، كان هينزل يبقى ينبئه بذلك. ماشي.
كعلمه صلى الله عليه وسلم بحلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه، ثم أكل لما رأى ذلك خيرا.
كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عزم بعض الصحابة عنده، وبعدين حصل إن هو اتأخر عن الميعاد شوية، وهم حضروا في البيت، وبعدين أصحاب البيت أخروا عليهم اللي هم زوجته وأولاده الصبيان كبار كبار، يعني سيدنا عبد الرحمن وغيره من أولاد سيدنا أبو بكر كانوا شباب فوق الـ30، تمام؟ فجاء سيدنا أبو بكر فلقاهم معطلين الدنيا وما حطوش الأكل للناس وأخروهم بس علشان أبو بكر يجي، فغضب حط للناس الأكل وكلوا وأقسم إن هو لا يأكل، وبعدين صفت نفسه بعد شوية وأكل وكفر عن يمينه الذي ايه حلفه، ماشي، الذي حلفه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فأقره على ذلك، أقره على ايه؟ على انه هو يجوز يحلف وبعدين يحنث في يمينه، يفعل الخير ويكفر عن الايه؟ ويكفر عن اليمين. فده يعني معناه ان ما فعل في وقت النبي فبلغ النبي فأقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تشريع أيضا، تمام؟ نقف هنا ونبقى ناخد في النسخ إن شاء الله، ولا نكمل النسخ؟ طيب ماشي. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.